الحمد لله الذي يؤمن عن الخائفين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه رحم الله مالك رحم الله مالك فقد كان لي كما كنت لرسول الله مالك وما أدراك ما مالك لو كان جبلا لكان سندا ولو كان حجرا لكان صمدا لله بر مالك وهل تلد النساء مثل مالك صل على محمد وعلى محمد لقاءنا هذه الليلة مع شخصية عظيمة من الشخصيات التي تخرجت من مدرسة الرسالة وتربت على يد بطل الإسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه على وهي شخصية البطل مالك الأشقر رضي الله تعالى عنه. مالك الأشقر له مكانة عظمى لم يحظى بها أي شخص في نفس أمور المؤمنين سلام الله عليه، وتليل على ذلك هذه الكلمات الرائعة العظيمة المهمة التي قالها الإمام في حق مالك، كلمات يقلها الإمام في حق أي أحد آخر. وطبعا نحن نعلم أن الإمام لا يقول كلاما للمجاملة ولا للمداهنة ولا للعلاقات الشخصية، فالإمام معصوم موضوعي صادق في كلامه. الإمام يقول رحم الله مالك بعد مصرعه هذه الكلمات، لقد كان لي كما كنت لرسول الله. هذه الكلمة عظيمها، كيف كان علي مدى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نحن نعلم أن الإمام علي كان تلميذا خاص للنبي، كان ربيب رسول الله، كان يمين رسول الله وساعده. النبي كان يعتمد عليه في المهمات والأزمات، كان النصر يمر من تحت سيف علي. العلاقة اللي بين الإمام وبين النبي علاقة لم يحظى بها أي أحد. الإمام يقول كما كنت أنا تلميذا خاصا لرسول الله، مالك الأشقر تلميذ خاص لي. كما كنت أنا ربيب رسول الله، مالك الأشقر ربيبي. كما كان رسول الله يعتمد علي في الأزمات والمهمات والمشاكل، أنا أعتمد على مالك الأشقر. كما كان النصر في غزوات رسول الله يعتمد على سيف علي، النصر في حروب أمير المؤمنين يعتمد على سيف مالك. لقد كان لي كما كنت لرسول الله. ثم يقول مالك وما أدراك ما مالك، يعني كلمات عظيمة، ثناء كبير. لو كان جبلا لكان شندا، يعني كان شامخا لا يمكن التسلق الى ذروته. مالك لو كان جبل لصعب التسلق الى ذروته من كماله وعظمته، ولو كان حجرا لكان صلبا صامد، لا يمكن ان يصل منه شيء. ثم يقول الامام: لله در مالك، وهل تلد النساء مثل مالك؟ يعني لا يمكن ان يكون هناك شخص مثل مالك الاشقر. هذا الشخص العظيم نريد هذه الليله ان نعيش لحظات مع حياته العظيمه، ان نتعرف على شخصيته الطيبه الجيده، لنتخذ منها قدوه واسوه. البارحه حينما تحدثنا عن انه يمكن اي واحد منا ان يكون في مستوى اصحاب رسول الله، بل يستطيع اي فرد ان يكون افضل من اصحاب رسول الله. بعض الاخوان كان يناقش في هذا الموضوع: كيف يمكن ان نكون افضل من اصحاب رسول الله واولئك كانوا في صحبه النبي، اولئك كانوا في صحبه الامام المعصوم، واحنا الان مو في صحبه نبي ولا في صحبه امام معصوم، فكيف نستطيع ان نكون افضل منهم؟ في الواقع لاننا لسنا في صحبه النبي والامام، اذا ما ضحينا كما ضحى اولئك نكون افضل منهم. ليش؟ لان ذولاك الامام موجود عندهم، فما دام الامام موجود عندهم إذا الإمام موجود ثم ما يطيعوه فهذا الشيء اللي من الشر. لكن إحنا الإمام ما موجود عندنا، ومع ذلك نطيع أمر إمام بيننا وبينه 13 قرن. أولئك أطاعوا أمر إمام حاضر بينهم معاصر، بحر وقائده الإمام المعصوم موجود بين أعينهم. أما نحن فنطيع أمر إمام قد سبقنا ب13 قرن، فإذا أطعنا نحن أمر الإمام نحن أفضل منهم. وقلت للسائل مثالا على ذلك: لأن مرجع عالم ديني من المراجع الكبار جاء إلى أحد الشخصيات في المجتمع وقال: تعال أريد أن تتبرع 10,000 مثلا. وتبرع بذلك المرجع 10,000 ريال. هذا ما إلى فخر كثير. ليش؟ لأن المرجع بنفسه طالب منه يتوقف، ما يقدر بعد نفسه ما يمكن يتوقف، ما إلى فخر كثير. يجد نفسه ملزما بأن ينبه الصلاة، لأن الشخصية اللي بتطلب منه شخصية تفخر وجودها عليه. لكن إذا شاف عادي، واحد عادي راح إلى هذا الشخصية وقال لك تبرع 10,000 يقول تبرع، هذا ما فخر، لأنه تبرع عن قناعة نفسية مو لأن الشخصية التي طلبت منه هيمنت عليه وهو يكون له احترام وتبرع. ذولاك الأصحاب الإمام نفسه يدعوهم إلى التضحية والجهاد، والإمام شخصية عظيمة مهيمنة مسيطرة، طبعا يطيع عن الإمام. يعني شخصية الإمام لها دخل في خضوعهم، لها تأثير في انقيادهم. لكن أنا وإنت اللي في هالعصر، والإمام ماذا يطلب منا بشكل مباشر؟ ومع ذلك نستجيب ونضحي ونجاهد كما ضحوا أولئك طاعة لأمر الإمام. إذا ممكن أن نكون أفضل منه، أفضل منه هذا لا شك فيه. لكن إذا كنا معه على نفس المستوى من الإيمان، إذا إيماني مثل إيمانهم على نفس المستوى، إذا تضحيتي مثل تضحيتهم على نفس المستوى، إما في مانع أقل أفضل منه. بل ورد في الحديث عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إن شيعتنا في آخر الزمان أفضل من شيعتنا السابقين. نسأل الإمام لماذا قال لأن الله تعالى يكمل عقولهم ويبلغون درجة ثانية من المعرفة. فعلا الآن إحنا عندنا معلومات لم تكن موجودة في زمن أبي ذر وعمار والمقدار، نعرف أشياء كثيرة لا يعرفها أولئك، فإحنا بإمكاننا أن نكون مثل أولئك الصحابة، وفي درجة منهم وإذا سرنا على طريقهم يمكن أن نصبح أفضل منهم عند الله، لأنه بالنسبة لله الله ما نخلي شخص، الله ما نخلي شخص أنه خلاص بعد ما حد يتعدى هالسبب راحوا عنه، المجال مفتوح وفي مثل ذلك فليتنافس المتنافسون من الأولين والآخرين. أنا إذا بي أركب أكثر من عمار الله ما يجي يضع حجارة قدامي، لا بس إني مثل عمار وقف الدور أقول شكل لا، أنا بي أركب أكثر من عمار مو زال موجه موجة مو زال ما يفتح لي الخط والطريق، لا يا الله فاتح لك الخط وفاتح لك الرجال، بيكتب أكثر من عمار وشي بيكتب ضحي أكثر من أبي ذر ضحي، عليك مفتوح فليتنافس المتنافسون من الأولين والآخرين. فتمام نأتي الحديث عن شخصية مالك الأشتر رضي الله تعالى عنه. مالك الأشتر كان شابا يعيش في العراق فترة من الزمن، وكأي شاب آخر يمتلك طعام ومواهب وقدرات، الإنسان في مرحلة الشباب تتفتح طاقاته ومواهبه، مرحلة الشباب هي مرحلة العطاء، هي مرحلة تنمية المواهب والكفاءات، لذلك هناك تأكيد في الإسلام على استغلال مرحلة الشباب. عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه: لو أتيت بشاب من شباب شيعتنا لا يتفقه في دينه لأوجعته بالصوت. لا يتفقه يعني ما يتوقع يعني الشاب. الإمام يقول إذا شاب من شباب الشيعة ما يتوقع في دينه أنا بالصوت أوجع. تعبير عن أهمية هذه المرحلة ولزوم الوعي فيها. في مرحلة الشباب تتفتح مواهب الإنسان، ولكن إذا الشاب احتضنك جهة طيبة ربيه من مواهبه يصير مالك الأشتر، يصير عمار بن ياسر، يصير مؤلف، يصير كاتب، يصير خطيب. أما إذا احتضنك الجهات المنحرفة شو تسوي؟ ملاكم عالمي، رياضي ممتاز يسجل أجوال في المباراه، سباح يقطع المسافات الطويله في المنظمه. الجهات الاستعماريه تحاول ان تزيف اهتمامات شبابنا، بدل ان نتوجه الى المعركه الرئيسيه بيننا وبين اعداء الامه اسرائيل ومن وراء اسرائيل، يوجهنا الى معارك وهميه. يطمح يثبت جدارته في ساحة كرة القدم، يثبت جدارتك كفاءتك شجاعتك، ثم ماذا بعد ذلك؟ هؤلاء يريدون أن يخلصوا طاقات شبابنا، يريدون أن يغيروا مواهبنا، يشغلوننا بهذه الأشياء، وإلا ما تفيدنا هذه الأشياء، أن نفرس عليها اهتماماتنا وجهودنا. بإمكانك أن تصبح كاتب، بإمكانك أن تصبح عالم، بإمكانك أن تصبح مكتشف، بإمكانك أن تصبح مخترع، بإمكانك أن تصبح أديب، بإمكانك أن تصبح أي شيء تنفع أمتك تنفع مجتمعك. ملك الأشتر كان شابا ولكن احتضنته جهة عملت على كمية مواهبه، احتضنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فمنها مواهبه بل كفاءاته إيه وإذا ملك شخصية رسالية استعد للجهاد والنضال في سبيل الله. كان ملك شنقوصة أيام خلافة الخليفة عثمان بن عفان، وقد جعل الخليفة عثمان على الكوفة والي هو سعيد بن العاص. ملك الأشتر يحضر مجلس الأمير الوالي بعض النواب، لكن من النواب لم حديث في مجلس الأمير ودور حول صورة الأرض العراق عن الخواص من ثلاث الصناعة لأنها مغطاة بالزرع. الإنسان من بعيد يراها سوداء تسمى أرض السواد، يراها أرضها خصبة جدا، وكانت تصدر النبوعات والمواد الزراعية للخارج في السابق. كل يتذكرون حول خصوبة تلك الأرض أرض السواد. وإذا بسعيد بن العاص الأمير الأموي يقول: هنيئا لنا بأرض السواد، فإنما هي بستان لقريش ولبني أمية. الأرض الخصبة الممتازة هي بستان لبني أمية، أي أمير يستطيع أن يتملكها أن يستفيد منها من أمراض بني أمية، يتصرفون فيها كما يشاءون. ملك الأشكار لم يتقبل هذا الخلاء، لأنه يعرف أنه خلاف الإسلام. الإسلام ما احتكار للأرض، الإسلام يقول الأرض لله ولمن عمرها. أي أحد من المسلمين عند قدرة على عمارة الأرض يأخذ ما يستطيع عمارته. أما واحد من بني أمية أمير أموي لأنه من بني أمية إذ يأخذ لمسافة من الأرض ويحتكرها، هذا ناقض الإسلام، هذا احتكار، هذا استئثار على الناس، وهو محرم في الإسلام. ما عندنا امتيازات من هذا النوع. ملك الأشتر لم يتقبل هذا الكلام. قال: أيها الأمير، أزعم أن الأرض التي أساء الله بها على المسلمين بخوارم سيوفنا هي ملك لك ولأبيك؟ هذه الأرض ما جاءت للإسلام إلا بسواعد المجاهدين، الآن بستان لك ولبني أمية. بعد يعترض على الأمير، الأمير يعترض عليه، الجريمة الكبرى لا ترتفع. فأمر الأمير السرطة أن يسحبه إلى الخارج، يعترض على الأمير، الأمير يقول كلامه هو يجاوب، بعد أخرجه إلى الخارج. سحبوه ثم منع الأمير مالك الأشتر وأصحابه أن يأتوا إلى مجلسه. بعد قال مالك الأشتر: وهالشلة هالجماعة لا يحب مجلسي أبدا، لا يجوز. منعهم عن دخول مجلسه. مالك الأشتر صار يتصل مع الناس، هو أصحابه يوعون الناس، يثقفون الناس، لأن التوعية واجب طبعا لإنسان اللي عنده مستوى من الوعي، يجب أن يوعي أبناء المجتمع. فهو صار يوعي الناس، يثقف الناس. سعيد بن العاص رأى أن الناس بدأوا يتجمعون حول ملك الأشتر ويقبلون كلامه ويعارضون سياسة الأمير، يعارضون سياسته. فكتب إلى الخليفة عثمان، كتب إلى الخليفة: أما بعد، فإني لا أملك من الكوفة شيء مع وجود مالك الأشتر وأصحابه، ما دام هذول في الكوفة أنا ما عندي سيطرة على الكوفة. وصل الكتاب إلى الخليفة فكتب إليه: أما بعد، فإذا بلغت كتابي فسير مالك الأشتر وأصحابه إلى الشام، وفي الشام إلى معاوية، فلكت هناك يعجبهم معاوية. سير مالك الأشتر وأصحابه إلى الشام، معاوية كان يحارب أهل الشام، خرب عليهم من أفكاره من المفاهيم المصلحية الانتهازية، وانضلت مساكين من فتحت بلادهم من دخلوا في الإسلام ما حصل عند المسلمين جيدين. منذ البداية كانت الولاية في يد أخي معاوية ثم جعلت ولاية الشام بيد معاوية. ومن دخلوا الإسلام فهموا الإسلام عن طريق بني أميرة، فهموهم الإسلام حسب طريقتهم الخاصة. مالك الأسفار صار يحضر خطابات معاوية مجالس معاوية مفاهيم ما حضر عن الإسلام. إذا كان معاوية ينسي مفاهيم على أهل الشام تمشي على مالك الأسفار ما تمشي عليه، صاروا يناقشوا صاروا يعترضوا عليه. الناس بدأوا يتفهمون كلام مالك لا شوية، وإذا مالك صار حديث الجماهير في الشام على معاوية كذا وعد عليه مالك كذا، مالك على كذا، صار حديث الناس في الشام مالك الأسفار. فخشي معاوية من ذلك وكتب إلى الخليفة عثمان أما بعد فإنك أرسلت إلي قوما قد أفسدوا أهل مصرهم، أرسلتهم إلي في الشام ليفسدوا علي أهل الشام. أظن الكوفة خربوها، جرب من الشام حتى يخرب الشاميني، إني لا أريد بقاهم في الشام. أرسل إلى الخليفة أنه إذا ما تريدهم في الشام معك خيرهم إلى حمص. المؤمن ثقيل على الظالمين، ثقيل على المنحرفين، حتى له ما يكفي. مؤمن ما يملك سلاح لا دبابة لا مدفع لا شيء أبدا، ما يملك شيء، لكن يملك الإيمان. الظالمين يخافوا منه، ثقيل على نفسه، تضيق به أرضهم، تضيق به نفوسهم. المؤمن نشك لأنه يحمل الإيمان، والإيمان لا يتلاءم ولا يتهادم مع الظلام والظلم. وإذا دارت معركة بين الإيمان والكفر بين النور والظلام بالنتيجة الظلام راح ينهيه النور راح ينكسر. لذلك الظالمون لا يتحملوا وجود المؤمن عندهم، فبأي طريقة يسفروا يبعدون سجنه وقتلوا انهم يتخلصوا منه. خيروا ملك الأسر وأصحابه من الشام إلى حمص. والي حمص اسمه خالد بن عبد الرحمن. إجوا الجماعة إلى حمص فاستقبلهم استقبالا بشعا. منذ جاءوا قال لهم لا مرحبا بكم يا بني الشيخان. فحقق رسول الله أجلاء علماء فقهاء لا مرحبا بكم يا بني الشيخان. أجلسهم عندها مدة زين هذا الأخذ ما يجوزون عن شغلهم ما يجوزون عن طريقتهم. فبقوا يتكلموا يتصلوا بالناس وعن الناس المؤمن أينما حال يحمل رسالته وياه وجعلني مباركة أينما قلت. المؤمن نفس نعفاء في أي مكان تحل تفيد وتنفع. الحين حنصار مالك وجماعة يشتغلون ويوعون الناس شوية، وإذا صار لهم قاعدة جماهيرية في حمص وغالي حمص أحس بالخطر فكتب إلى عثمان أما بعد فإن القوم بدأوا يفسدون علي أمري في حمص وإني لا أريدهم عندي. الناس إمام قيادة جيشه قائد القوات العلوية، قائد القوات العلوية وجوش الإمام علي جيش فخ، والإمام أعطى مسؤولية الجيش لمالك الأسفار. لكن محمية مالك لم تتغير، دوره في ورعه في تواضعه في عطفه على الناس. يوما من الأيام كان يتمشى في أحد شوارع الكوفة، طبعا ضابط زيه العادي ضابط ابو 30 جم و 40 جم ما في ذاك الوقت، لازم حقيب حميد ما اكيد ما في الاشياء في ذاك الوقت. عادي كشاعر المحمولين وقت الحرب يتحمل مسؤوليته. فلا يتمشى في احد شوارع الكوفه، واحد قاعد في الشارع شاف مالك يمشي
شايف فيني سلم عليه. أكو بعض الناس جلسين في الشوارع بعضهم شغل بس بغيت عيلك وبالناس يبغى واحد يمر عليك على حكي ما عنده شغل مر مالك صار يتسلموا عليه وهو ما يدري هذا مالك ولا اختفى عنه واعرض عنه. هذا ما اختفى رفع الحسن من الارض وضرب بها مالك ما اقرا الشكل بس ذلك بكر كان ذلك بالشارع من يمر على واحد يضربه ليش؟ قال انا حر انا حر. رمى مالك بالحصى شبه اللي قاعدين يستشرقون ويحرق اعتذرين يا سماء ويشن بقول لها اعتذرين مره ليك كيف انت مين هو رمى سماء؟ هذا الشخص العادي رمى الله هذا مالك الاشجار هذا قائد الجيش هذا حامل رايه الامام حتى شيخ اللصق منه قائد الجيش الجيش كله تحت ايده وانت اعتديت عليه الحين يرسم لك اثنين شفاوية يبقوا على حواسك بعض هذا مسكين شعله شاحنا الصلاة مخطئ معرض للخطر انا رايح اطلع اسيروا علي ما اسمع شو اسوي انا متورط هسه متورط قالوا له اذهب سريعا والحق بمالك واعتذر منه فانه يقبل عذر من اعتذر اليه يقبل العذر. فجاء مسرعا يركض خلف مالك واذا بمالك قد دخل الى المسجد وصف قدميه مستقبلا القبله وصار يصلي. اجى عنده انتظر خمس ركعتين جاء سلم عليه واراد يقبله وقال راسه اسمح لي اعذرني انا اخطات انا غلط بلد مش بيه صاير قال له انا بالطريق اهمتك اعتديت عليك رميتك بالحصى ومن خلف ليس شيء نفسي عليك شيء انما جئت الى المسجد لكي اصلي ركعتين وادعو الله ان يغفر لك اعتداءك علي. ما عدنا الروح ليش ما عدنا الروح؟ احنا على الريح الروح أريد نسمع بس واحد يحكي علينا حتى لو ما قبلنا الكلمة زين حتى لو ما نقلنا الخبر يحكي علي بعد على الريحة نفوسنا نفوس مقهرة أصبح شيء سننظر من الغاز إذا صار ينسم يصير الجو في غاز أقل عود سخاف صار ضوء كبيرة إحنا نفوس مهشتي نفوس غازية أريد بس أقل كلمة أو نفس مالك عنا يروح المسجد يصلي ركعتين ويدعو الله أن يغفر له لأن مالك يعلم أنه باعتبار منصبه منصب عسكري العسكري في الإسلام يتعامل مع الشعب تعامل الرأفة والرحمة يقول يصلي على العدو وعلى الشعب الأنس خليك الحرب في المعركة مش وسط البلاد حتى إذا كان مالك يتعامل مع الناس جاءت معركة الزمن فكان لمالك دوره الكبير في المعركة خرج عبد الله بن الزبير من معسكر الزمن يطلب من يطارده من قوم علي فخرج إليه مالك الأشقر وتصادما حتى جرح كل منهما الآخر ثم صرع مالك عبد الله بن الزبير على الأرض وجلس على صدره معتنقا له. السيدة عائشة أم المؤمنين سألت من درج لعبد الله بن الزبير لأن ابن أختها ابن أسماء قالوا لها درج له مالك الأشقر فقالت وثق لها بعد رحب لأختي الناس اتزحروا عليهما. عبد الله بن الزبير شاف نفسه بعد رحم أختي صار النبي بأصحابه اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي لا انقتلوا بروحي اقتلوا اياه على الاقل واقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي ومالك يقول له قتلك الله وحدك، ليش انا وحدك؟ قتلك الله وحدك. تدخل الناس اجتمعوا عليهما، لا تفارقا. رجع عبد الله الى معسكر ورجع مالك الى معسكر. انتهت المعركة، دخل مالك الأشقر على السيدة عائشة، لأن الإمام سمح لأصحابها أن يدخلوا ويسلموا عليها باحترام. سلم عليها، قالت له يا مالك أنت تريد قتل ابن أختي؟ أنت رجل قتل عبد الله، 40,000 من المسلمين قتلوا ما يخالف. أنت تريد قتل ابن أختي؟ قال لها نعم كنت أريد قتله. قالت له ويحك يا مالك كيف تقتله؟ أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الكفر، أو قتل النفس المحترمة، أو الزنا بذات محرم. ما سمع الحديث. قال بلى. قالت لماذا تقتل ابن أختي؟ قال والله يا أم المؤمنين ما يحلو من إحدى هذه الثلاث. شو واحدة من الثلاث؟ واستمر مالك دور البطولي العظيم الى معركه خشين. معركه خشين معركه مأساه الواقع في تاريخ المسلمين. معاويه يريد له فرصه حتى يتمرد على الامام علي، فسلك طريق من سوي باسم الاخ بشارع اثمان. الخليفة عثمان قتل مظلوم شهيد لا مظلومة، تعالوا نحو القارة. وصار يجمع أهل الشام ويجمع معه كل المنحرفين والمنافقين والمصلحيين. ليش؟ لأن الإمام علي يريد يسوي حكومة إسلامية، حكومة إسلامية يريد يسوي الإمام علي. الحكومة الإسلامية ما في صالح المصلحيين والانتهازيين والمنحرفين، فلازم يخلقوا مشاكل للحكومة الإسلامية حتى ما تتفرغ لتطبيق الإسلام. ما يتركوا فرصة للحكومة الإسلامية حكومة الإمام علي أن تطبق الإسلام، يخلقوا مشاكل في القفتين في القضايا. هذا شغل أعداء الإسلام. أمام أية محاولة لتطبيق الإسلام يخلقون الفتن والمؤامرات والمشاكل والاضطرابات حتى يوقفوا في طريق الإسلام، حتى يسووا مشاكل على الحكومة الإسلامية. فهذول الانتهازيين كلهم اجتمعوا حول معاوية، ومعاوية جاب قميص عثمان الملطخ بدمه ونشره في المسجد، وأقسم أهل الشام أن لا يعتصم أحد منهم عن ثلاثة حتى يأخذوا بصر الخليفة المغلوب. وعين تحت التضليل جمع منهم جيشا ضخما يقدره المؤرخون بخمسة وثمانين ألف ساروا مع معاوية إلى حسين. استقبلهم جيش الإمام علي عليه السلام. الإمام خطبهم، حاول أن يهدئهم وينصحهم ويرجعهم إلى الحق. لا، مصرين على موقفهم. أو نأخذ بصر الخليفة أو تسلم لنا حكمة الخليفة. بعد ما في طريق إلا الحق. مالك الأشقر جمع الجيش، جيش الإمام، وخطب فيهم. قال لهم أيها الناس احمدوا الله حيث جعل بين أظهرنا ابن عم نبيه. أسبق الناس إلى الإسلام وأقدمهم هجرة وألصقهم برسول الله على وهو علي بن أبي طالب. أيها الناس إذا صالت الخيل واعتنى الوقيص وسار الوقيص واعتنى الغبار فلا أسمع منكم إلا همهمة السيوف وغمغمة الرماح. سيروا خلفي فإني أسير بكم إلى الجنة. ومن قتل بين يدي علي بن أبي طالب فالجنة مصيره إن شاء الله. صار يحفز الناس ويشجعهم على القتال. صارت المعركة 50 سنة 32 هجرية. حسين منطقة تقرب من الرقة الآن على الحدود السورية العراقية. منطقة حسين دارت المعركة في اليوم الأول من شهر صفر، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، إلى اليوم التاسع بلغت المعركة ذروتها. ليلة العاشر ليلة الهرير المشهورة اللي يسمع فيها حرير السيوف من مسافة بعيدة. الله أكبر، أين المسلمين يحدث هذا؟ استمر القتال من ليلة الهرير إلى ثلاثة أيام. كان المسلمون خلالها يصلون بالتكبير والتهليل، ما هو أحكيات الصلاة؟ بالتكبير والتهليل يعني صلاة المعركة، صلاة الحرب. فقد أحصى المعرفون من قتله الإمام في ليلة الهرير قتله 523 شخص، لأن الإمام كان كلما ضرب شخصا كبر الله أكبر، فأحصى تكبيراته فبلغت 523 تكبيرة. استمر في القتال، واستمر مالك الأشتر في القتال إلى صبح تلك الليلة، وقع قتلى كثيرون. طبعا معاوية بين معاوية يريد عرش الخلافة والحق، خلي القتل نفس الشعب، خلي يروح نفس الشعب، الشعب ما يلعب معاوية وأشبه معاوية، المهم كرسي الحكم. يقتل الناس مو بهم، يقتل الأبرياء مو بهم، تقبة الحريات مو بهم، تسال الدماء مو بهم، هل كرسي بهم؟ لكن الإمام علي سلام الله عليه كان قلبه يتلزق على ما كلما رأى التحايا والقتلى. في صباح ذلك اليوم نادى الإمام علي: يا معاوية، ما لهؤلاء يتقاتلون بعضهم مع بعض؟ لماذا لا تخرج إلي أنت فأتقاتل معك؟ منه المشكلة؟ تعال أنت أطلع قاتلني وقاتلني، ما تقتلنا يا قتلة. الناس هذول شنو ذنبهم؟ عمرو بن العاص سمع نداء الإمام، التفت إلى معاوية وقال: يا معاوية، والله لقد انقتل الرجل. كلام صحيح، قتل قاتل ولو رحلة. وسمع معاوية غضب، التفت إلى عمرو قال: يا عمرو، أسمعت بهذا دين؟ ما أسمع ليه؟ تدري إذا أطلع القتل فقمعت بهذا دين؟ إن كانت لك شجاعة فأخرج إليه أنت يا عمرو، إذا أنت تفيا أنت أطلع. قال عمرو: نعم أنا أغزوله. أخذ سيفه وقال: أتقاتل الإمام؟ استقبله الإمام علي بسيفه، سيفه الثقيل من شعار. اقترب الإمام علي إليه، هذا يوم شاف الإمام اقترب والسيف قريب يصل إلى عاتقه، ألقى بنفسه من على فرسه ورفع رجله وكشف عورته، طلع عورته. الإمام حياء وخجلا أعرض عنه، من أخلاق الإمام بالشكل أعرض عنه، بشكل باشي سوره قتله أعرض عنه. فرجع عمرو بن العاص إلى الخيمة، ومعاوية مطلع عليه ضحكا، قال له: يا عمرو بن العاص، استر عورتك فقد انكبت. استمرت المعركة، استمرت الحرب قوية، ومالك الأشتر يحمل الراية ويحط في صفوف الحروب حتى كسر القتلى من أصحاب معاوية، وأوشكت الغزيمة أن تحل بهم. يقدر المؤرخون عدد القتلى الذين قتلوا من جيش معاوية 45,000 واحد من جيش معاوية، 45,000. كسر القتلى، الهزيمة قريبة. التفت معاوية إلى عمرو: يا عمرو، وما في مخبأتك حيلة، فقد كثر القتل فينا، ما حيلة قريحة؟ فكر عمرو ثم قال: بلى يا معاوية، أمر الناس أن يرفعوا المصاحف على رؤوس الرماح. اي واحد عنده قران يسمع الحرام ويرفع على راس الروم. بنات اولادي اهل الشام يا اهل العراق، علينا تقاتلنا ونقاتلكم ونحن مسلمون ولنا قران، لما تحكم الى القران؟ شوف شلون التقليل والخداع حتى روح وعيد نفسه. ما بكم يرفعون القران على رؤوس المصاحف لتضليل الناس. واليوم نرفع القران على ماذا؟ على الاسير، على موجات الاسير في الاذاعات. واذا حتى اذاعه اسرائيل عندها برنامج قران، واذا صوت امريكا عندها برنامج قران. اذاعه اسرائيل اللي ضد القران وضد الاسلام عندها برنامج قراءه القران. أحسن الأشرطة سيئة بالإذاعة، وإذا صوت أمريكا هم يجيب تلاوة القرآن نفس الطريقة، نفس عقلية معاوية المصلحية الانتهازية. سابقا كان القرآن يرفع على أطراف الرماح لتضليل الشعوب، الآن يرفعوه على أمواج الأسير نفس الأدب. رفع المصاحف صار يدعون الناس إلى السلف. جماعة اليمن علي المتدينين مؤمنون. مشكلة كثير من المؤمنين والمتدينين أنه يفتقد الوعي السياسي. أقف على الحيلة الخديعة، ما عند ذاك الوعي، ما عند ذاك المستوى. مؤمن متدين يصلي ويصوم، لكن الخطر المؤامرات الأحداث القضايا النفسية هذا يا غافلين لكم الله مشكل مؤمن. وهذا خطأ. المؤمن كما يقول الحديث المؤمن كيف فطن، كيف يدع فطن واعي عند وعي كامل، يعلم ما يدور حوله، يعرف الأحداث الخطط المؤامرات ما يجري ما يدور يجري. المؤمن هالشكل. مع الأسف صار المؤمن وطبق الحديث طبق تشريف الحديث. وعندنا شيء في اللغة العربية يسمى التصحيح. التصحيح يعني شنو؟ يعني رفع نقطة أو وضع نقطة. إذا كلمة فيها نقطة تشيلها تقراها يصير تصحيح. خلي نقطة زايدة يصير تصحيح. الحديث يقول المؤمن كيس فطن. هذا صح فضل المؤمن كيس فطن. فعلا أكثر المؤمنين في الشكل لا واعي لا معرفة ولا لا يدرون ماذا يجري في العالم، لا يعرفون ماذا يحدث. وهذه مشكلة الإسلام فيها المتدينين اللي من هالنوع. ملك الأشتر جاء إلى أهل العراق، قال يا أهل العراق يا أهل الجبال السود أين صلاتكم؟ أين جهدكم؟ ألا تعلمون أن علي بن أبي طالب هو أولاد القرآن من غيره؟ كيف يخدعكم هؤلاء؟ كيف يخدعكم؟ الإمام صار يدعو الناس أيها الناس أيها الناس على كتاب الله الناقص. الجماعة قالوا لا يا أهل تعالوا بعد هالحكمة، جماعة مسلمين مثلنا وجايين يدعونا إلى حكم القرآن، وإحنا ما دام واثقين أننا على الحق خلينا نتناقش وياهم، شلون نغلبهم ونتغلب عليهم؟ بعد ليش نقاتلهم؟ ونزحت المؤامرة. مالك الأشتر مستمر في القطاع. الإمام أرسل إلى يا مالك ارجع. فعذب الاختلاف في صفوف الناس. مالك يرسل رسولا للإمام يا أمير المؤمنين والله لم يبقى بيني وبين النصر إلا ما يقل عن حجر سيفي، ما هو شيء راح حجر النصر. الجماعة جماعة الإمام علي يغضبوا يا أمير المؤمنين قل لمالك أن يرجع وإلا قتلناك أنت بسيوفنا. مشكلة مشكلة الشعب الواعي، الشعب الواعي. إذا الشعب واعي التقى القيادة حكيمة وأطاع تلك القيادة موتوا وموتوا أطلعوا أطلعوا وطيعوا عمره قعدوا وقعدوا. الشعب اللي عنده قيادة حكيمة وطيع قيادته هذا ينتصر ولا لا؟ ينتصر. إذا شعب واعي وفي قيادة الحكيمين تصر مهما كانت قوة الأعداء. خلنا نذكر قوة أمريكا، خلنا نذكر قوة روسيا، خلنا نذكر أي قوة. إذا قواه وأخذ قيادة حكيمين النصر محكم. إذا ما الإمام علي مع حنكته مع أخلاقه لكن ابتلي بشعب هكذا، يقول لهم لقد ملأتم قلبي خوفا فأخذتم علي رأي الأخيان. أشهد فقط الإمام. أكبر الإمام على القبول بالتحكيم وحدثت مهزلة التحكيم ورجع كل إلى محله. جيش الإمام عاد وجيش معاوية عاد بناء على مهزلة التحكيم التي لا مزال للخوف في تحصيلاتها. معاوية كان له طمع في مصر، مصر يريد أن تكون تحت سيطرته. بعد وعد بها عمرو بن العاص أنه إذا مصر صارت بيدي أخليك أنت والي عليها وخرافها لك وضرائب الزكوات والخراج إليك. ابعد ما نبوه يلعب كما يريد يأخذ ما يشاء ويمنع ما يشاء. تلاعبون بأموال المسلمين. قال الوالي على مصر من قبل الإمام علي محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هذا تلبيه الإمام ربيب الإمام شخصية عظيمة محمد بن أبي بكر قد نتحدث عنه في أحد الليالي إن شاء الله. محمد بن أبي بكر كان شابا وما كان عنده ممارسة مسبقة في الحروب، ما حروب معارك، فخشي الإمام أن لا يستطيع محاولة مؤامرات معاوية في مصر. فانتدب الإمام لحكم مصر مالك الأشتر رضي الله تعالى عنه لأنه يعرفه جديرا بذلك. طيب مصر منطقة فقيرة فيها مؤامرات، فيها ناس قد يميلون إلى معاوية. الإمام علي يرسل مالك الأشتر، ما أرسله ليستعمل القوة والأنف بالشيخ، لا، أرسل عنده خطة سياسية واضحة. عهد الإمام علي لمالك الأشتر